أولئك اليهود قبل مئات السنين. إن هؤلاء وهم يفكرون بهذه الطريقة يريدون أن يقولوا إن القرآن قد مات وإن الآيات القرآنية قد ماتت، لأنها تتحدث عن ماض سحيق لا يمت إلى الحاضر بصلة. هكذا يريد أن يقول هؤلاء، وبالتالي فإنهم لا يستفيدون من التوجيهات القرآنية التي هي في الحقيقة قواعد ثابتة تسير مع الزمن في كل عصر وجيل، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد ورد في الأحاديث المباركة إن القرآن يجري على آخرنا كما جرى في أولنا، ويسري في الباقين كما سرى في الماضين. وهذه هي قيمة القرآن ومعجزة القرآن في إعطاء الحقائق لكل عصر وجيل، وهذه هي النظرة الواعية والتفسير الواعي لكتاب الله العزيز. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه حقيقة قرآنية في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. يجب عليك حتى ترضي هؤلاء الأعداء أن تتنازل عن مبادئك، أن تتنازل عن كل ما تملك. ولهذا كان الإمام الخميني رحمة الله عليه يعي هذه الفكرة القرآنية جيدا، فكان يقول دائما وأبدا يجب على أمريكا أن تضربنا وتتآمر علينا. لماذا؟ لأننا أقمنا القرآن الكريم وأقمنا الإسلام في الحياة، فنحن نتوقع من أمريكا أن تضربنا، بل نتيقن من أمريكا أن تضربنا، وكذلك إسرائيل أن تعادينا، لأننا ثرنا بالإسلام وقمنا بالإسلام وأسقطنا تلك العروش الخاوية التي كانت تمثل عملاء أمريكا في المنطقة. فلا بد من المعاداة ولا بد من هذا العداء المرير، بل أن الإمام يذهب إلى أكثر من ذلك، يقول في كلمة رائعة: إذا مدحتنا أمريكا نقيم الحداد والمآتم في إيران. يعني لا نتوقع من أمريكا أن تمدحنا، وفي اليوم الذي تمدحنا فيه أمريكا يعني نحن عندنا خلل، ونحن في صفوفنا وفي وزرائنا وفي دولتنا هناك خلل لا بد أن يعالج. فيجب أن نحزن في اليوم الذي تمدحنا فيه أمريكا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درجات العليا
يا الله يا الله،
أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهب لي الدرجات العليا يا الله يا الله.
قبري نورا واغفر لي،
وإذا مت إلهي اجعلني
في قبري نورا واغفر لي،
واحشرني مع كل رسول
يا الله يا الله.
وإذا مت إلهي اجعلني في قبري نورا واغفر لي، واحشرني مع كل رسول يا الله يا الله.
من جنة أهلي ورفاقي،
يا لهنائي حين ألاقي
من جنة أهلي ورفاقي،
فرحينا بنعيم الجنة
يا الله يا الله.
يا لهنائي حين ألاقي من جنة أهلي ورفاقي، فرحينا بنعيم الجنة يا الله يا الله. أن تدخلني رب الجنة هذا أفضى ما أتمنى، وذهب لي الدرجات العليا يا الله 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 يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو الابتعاد عن الإذلال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عمت قدرته وشملت رحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، خير من نصح لعباده وسيد من جاهد فيه حق جهاده، صلى الله عليه وآله منارات الهدى وأعلام التقى. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. ورد في رواية عن الحسين بن أبي العلاء قال: خرجنا إلى مكة نيف وعشرون رجلا، فكنت أذبح لهم في كل منزل شاة، فلما دخلت على أبي عبد الله جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال لي: يا حسين، وتذل المؤمنين؟ فقلت: أعوذ بالله من ذلك. فقال: بلغني أنك كنت تذبح لهم في كل منزل شاة. فقلت: ما أردت إلا الله. فقال الإمام عليه السلام: أما كنت ترى أن فيهم من يحب أن يفعل فعلك فلا يبلغ مقدرته ذلك فتقاصر إليه نفسه؟ فقلت: أستغفر الله ولا أعود. في الممارسات التي ترتبط بالسلوك الاجتماعي على الإنسان أن يحسب حساباً لانعكاس ممارسته على الساحة الاجتماعية، فقد يقوم الإنسان بعمل هو في نفسه مباح، ذلك العمل مباح، وقد يكون جيدا، قد يكون عملا مستحبا بالعنوان الأولي، ولكنه إذا كان يترك أثرا سلبيا في المجتمع فإن ذلك العمل المباح قد يتحول إلى عنوان آخر يكون مكروها. ذلك العمل الجيد المستحب قد يصبح سيئا إذا كانت له انعكاسات سلبية في المجتمع. هذه الرواية التي نقلناها عن هذا الرجل الحسين بن أبي العلاء، هذا من أصحاب الإمامين الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام. وقد تحدث رجال الحديث العلماء الذين تحدثوا عن تراجم رواة الأحاديث، تحدث قسم منهم عن توثيق هذا الراوي وهو الحسين بن أبي العلاء النجاشي، وثقه من العلماء الأقدمين، وآخر من تحدث عن توثيقه المرجع الراحل السيد الخوئي رحمه الله في معجم رجال الحديث. هذا الرجل الموثق عند العلماء أو عند عدد كبير من العلماء في رواياته ينقل هذه الرواية. خرج مع مجموعة من الناس 22 شخص إلى الحج، هو نفسه الحسين ابن أبي العلاء كان عنده ثروة، كان من أهل الخير متمكن، في كل منزل كل ما القافلة تحل في مكان يذبح لهم ذبيحة شاه يطعمه على نفقته. طيب إطعام الطعام مستحب أن الإنسان يطعم الطعام للناس، فكيف إذا كانوا من المؤمنين ومن السائرين في طريقهم إلى أداء فريضة الحاج؟ هذا لا شك أن فيه فضل كبير أنه يذبح ذبيحة، وأيضا نوع من الكرم نوع من الجود. لما وصل الخبر للإمام الصادق عليه السلام يقول: دخلت على الإمام الصادق. المفروض ضمن العناوين الأولية لازم الإمام يشيد به: جزاك الله خير، كل ما نزلت في مكان بلغني أنك تذبح ذبيحة للجماعة اللي وياك. هذا أولا كرم، ثانيا إطعام الطعام للناس، ثالثا خدمة حجاج بيت الله الحرام، هذا عمل يستحق الإشادة. لكن الملاحظ أن الإمام الصادق عليه السلام عاتبه ووبخه، التفت إليه قال: يا حسين، وتذل المؤمنين؟ يعني تسوي عمل، هذا العمل من شأنه أن ينتج انكسارا في نفوس بعض المؤمنين من حولك. الرجل دافع عن نفسه، قال: سيدي، ما أردت إلا الله، أنا أذبح لهم ذبيحة في كل منزل وقصد التقرب إلى الله، ما أردت إلا الله. كأن الإمام عليه السلام يقول له: جيد، أنت أردت الله بعملك، لكن ألا تلتفت إلى أن عملك هذا الذي أنت تقصد به الخير راح يترك نتيجة سيئة على من حولك؟ كأنه ما كان ملتفت. الإمام قال له: طيب، أنت مع جماعة كل مرة أنت تذبح لهم ذبيحة على حسابك، بعضهم يريد هو أن يسوي مثل ما أنت سويت، يذبح أيضا ذبيحة، يعمل مثل عملك، لكن ما يقدر، ما عنده فلوس مثل الفلوس اللي عندك. فما الذي يحصل؟ راح يشعر بانكسار أنه أنت سنيت سنة معينة، هم يشعروا لازم هالسنة يعني من باب أدبي أن يجاروك فيها وما يقدروا. هذا يسبب انكسار في نفوسهم، شعور بالضعف أمامك في نفوسهم وأمام بعضهم البعض. الرجل حينما لفت الإمام عليه السلام نظره إلى هذا الأمر أدرك أن هذا خطأ، وحينئذ قال: استغفر الله تعالى، استغفر الله ولا أعود، ما أرجع أسوي مثل هذا العمل. نريد أن نأخذ من هذه الرواية درسا. في كل مجتمع هناك عادات وتقاليد وأعراف، هذه الأعراف والتقاليد في الغالب تبدأ بممارسات أفراد، هذا يسويها وذاك يسويها وهذا يعملها وذاك يعملها، الآخرون هم يقوموا يقلدوا هالإنسان اللي عمل هذا العمل، بعد مدة من الزمن تصير عادة، تصير تقليد، تصير عرف اجتماعي، وخاصة في المناسبات الاجتماعية، في قضايا الزواج، في قضايا الوفاة يعني الفواتح أو العزاء، في قضايا السفر، في قضايا الضيافة، في قضايا الهدايا التي تتبادل عند المناسبات مثل المواليد، تصير أعراف وتقاليد. هذه الرواية يوجه فيها الإمام الصادق عليه السلام، يوجه الناس: أيها المؤمن، أنت ممكن تقدر تسوي عمل من الأعمال، عندك إمكانية مالية تسويه، أو عندك جهد عملي تقدر تبذله في هذا المجال، والعمل بحد ذاته جيد وطيب وزين، لكن إذا أنت سويت والثاني سوى والثالث سوى، يتحول إلى عرف اجتماعي، تحول إلى عادة. بقية الناس في المجتمع قسم منهم ما يقدروا يسووا اللي أنت سويته، ما عندهم الفلوس اللي عندك، ما عندهم القدرة اللي عندك، فيحصل أحد أمرين: إما يضغط على نفسه ويسوي، فأنت بعملك سببت إلى حرج، خليته يضغط على نفسه حتى يسوي هذه الشغلة، أو ما يسوي لكن يحس بانكسار نفسي أنه وضع أقل من الآخرين. لهذا عليك أيها المؤمن، وهذا توجيه من الإمام الصادق عليه السلام، أن تحسب حساب في أعمالك، في أعمالك المرتبطة بالسلوك الاجتماعي، إذا كان عادة من العادات، عمل من الأعمال، وإن كان بالعنوان الأول زين ومستحب ومفيد، لكن إذا يترتب عليه أن ذلك يسبب حرجا لبعض الناس، يسبب انكسارا في نفوس بعض الناس، فعليك أن تبتعد عن هذا العمل. في المجتمع في عادات وتقاليد، بعض العادات مرهقة، مكلفة، باهظة الثمن، بس إذا صارت عادة بعد كل إنسان يشوف نفسه ملزم يسويها، إما يسويها ويتحمل حرج، أو ما يسويها ويعيش نوع من الانكسار النفسي اللي الإمام الصادق عليه السلام يعاتب صاحبه: أو تذل المؤمنين، تسوي عمل لسبب انكسار في نفوس الناس، من حولك، في نفوس المؤمنين. نقول هذا الكلام لكي نؤكد مرة أخرى وجديدة، إضافة إلى الكثير من التأكيدات السابقة، على أبناء المجتمع في عاداتهم وتقاليدهم المرتبطة بالمناسبات الاجتماعية أن يحسبوا حسابا لضعفائهم. تريد أن تزوج ابنك، تريد أن تزوج ابنتك، أنا عندي خير، وش عليكم مني، بسوي وليمة كبيرة، بسوي عزيمة، بسوي بسوي بسوي. طيب أنت عندك خير تسوي، بس مو كل الناس في المجتمع عندهم مثل الخير اللي عندك، عندهم مثل القدرة اللي عندك، فإذا أنت سويت والثاني سوى، أرسيتم عرفا وعادة في المجتمع تسبب كلفة للناس الآخرين. لذلك من جديد نؤكد مرة أخرى على إخواننا المؤمنين، على أبناء المجتمع، بأن يأخذوا هذا الأمر بالاعتبار، وأن ننشر فيما بيننا ثقافة التسهيل والتخفيف في العادات والأعراف الاجتماعية. بعض الناس ولو على سبيل المزح يجوا يتكلموا: زوجت ولدك، ما سويت شديد، تبخيل أنت، هذا غلط، هذا إحراج، هذا كسر للنفوس. بالعكس، في مثل ظروفنا لازم نقول له: بارك الله فيك، نعم ما صنع، هذا اللي الناس كلهم لازم يسووه، وهو التخفيف والتيسير والتسهيل في العادات والأعراف الاجتماعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير والصلاح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق، وأن نكون في تعاملنا مع عوائلنا ومع من حولنا نتعامل بلين ولغة جميلة طيبة. اللهم وفقنا للاقتداء بأهل بيت نبيك، واجعلنا من السائرين على طريقهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا، وأن يوفقنا للنشاط والعطاء والبذل، وأن يتقبل منا أعمالنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 4:28 تستمعون لبرنامج مع الشهداء، عند 4:37 واحة الصبار. عز الدين القسام عند 4:47 في الساعة 5:07 يأتيكم برنامج الفائزون. الكتاب الصوتي عند 5:14 في الساعة 5:31 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. غيض من فيض عند 5:49. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11 عند 6:29 يأتيكم الكلم الأقدس. قصص من الحياة تقدم لحضراتكم في الساعة 6:45 عند 7:00 الواحة الأدبية. صفحات من التاريخ في الساعة 7:10 عند 7:17 تقدم لحضراتكم حديقة الأطفال. الأخلاق والحياة في الساعة 6:47 في تمام 8 قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. تأملات في شرح دعاء السمات عند 8:12 في الساعة 8:25 تستمعون لأفاق التقريب. شكرا لكم ودمتم بألف خير.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ذلك تقدير.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
مع الشهداء.
الشهيد سليمان معروف من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كان محبا للجهاد والمقاومة منذ صغره، كيف لا وقد كان شاهدا حيا على ما يتعرض له شعبه من انتهاكات على يد الاحتلال الصهيوني. نما ومعه ازداد حبه للمقاومة، ورغم أنه كان كتوما صامتا إلا أن عيناه كانت ترنو على الدوام لملاقاة المحتل، إلى أن ارتقى شهيدا في غارة صهيونية استهدفت مجموعة للمقاومة شمال القطاع. للحديث عن الشهيد نرحب بشقيقه عاصم معروف ليحدثنا عن شقيقه سليمان. نتعرف عليك؟
أنا عاصم معروف أخو الشهيد سليمان محمد عمر المعروف، سكان جبال البلد.
في البداية ليش تحدثنا عن الشهيد سليمان؟
والله بداية حياته يعني هو شاب ملتزم أخلاقيا ودينيا، نشأ بحب الانتفاضة وبحب الجهاد والمقاومة، مارس حياته طبيعية بن آدم هذه، وكمل دراسته الثانوية العامة ودخل الجامعة كلية أداب، فكر أنه يتزوج ويتقدم لأحد الأخوات، وفي الفترة هذه يعني تم استشهاده. يعني
ما تم الزواج؟ نعم.
لا ما تم الزواج. لا.
في العائلة كيف كان علاقاته، كيف كان وضعه؟
كان ودود وكان رحيم بين خواته، وكان يعني كان لما يدخل البيت مثلا يعني كان يتعامل بكل أخوة وكل أدب وكل احترام لأخواته.
نعم، يعني حدثنا كيف كان يتحدث عن الجهاد، يتحدث عن الشهادة.
وكان كتوم، يعني ما كان يعطي سره لأحد، يعني ما
نعم.
يعني هو التحق في الجهاز العسكري ويعني ما بيحكي لحد، يعني أنا كنت أقرب واحد له.
نعم.
يعني بعرفش اليوم المحدد غير إنه هو بس اتفاجأت إنه هو جاب إغراضه على الدار طبعا العتاد تبعه. نعم.
يعني كنت تلاحظ شيء على الشهيد؟
أكثر حاجة كنت لاحظها على إنه هو مندفع للجهاد والمقاومة، كما كانت تفرع عنده أي شيء يعني، وبس لما بطلع عليه دورات، لما بطلع حاجة بيشتغل يعني أو بتدرب وبتعامل مع الأمور، يعني وكأنه هو باندفاع بيشتغل في الأمور هذه.
يعني هو بالتأكيد عاش حرب غزة في 2008 2009 وأيضا في 2012 وكذلك صحيح. الحرب الأخيرة، يعني كان حاضر على الدوام في ساحة المواجهة.
لا، هو كان بس في الحرب 2014، حرب 2012 ما كان في الجهاز العسكري، بس حرب 2014 كان هو مقاتل في الجهاز العسكري.
طيب، يعني لو حدثنا عن ظروف استشهاد سليمان.
والله هو انا ما كنتش في البلد، انا كنت مع زوجتي في فتره علاج في الجمهوريه العربيه مصر، وانا قاعد على التلفزيون طبعا بتابع ايش بصير عندنا في غزه، فبتفاجئ انه اسم اخوي على التلفزيون. عاد كنت قبليها انا كنت بكلم ابوي على الجوال، فانا سمعت صوت انفجار وانا في مصر، يعني سمعت صوت انفجار، بقول لابوي انا هذا صوت انفجار قريب من عندك، قال والله في حرتنا يابا. فبقول له طب وين اخواتي؟ فبقول لي لا تقلقش اخواتك هيهم فوق البدار. فبعد ما خلصت المكالمة معه وقعدت على التلفزيون كمان مرة، فبتفاجأ اسم أخوي على التلفزيون، يعني استشهاد الشهيد سليمان محمد معروف وصديقه زاهر، الشهيد زاهر لنقح، وطبعا الشهيد الثالث هو بقى جوز أختي حمادة مقار.
نواصل الحديث عن الشهيد سليمان معروف، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. نعود من جديد ونكمل الحديث عن الشهيد سليمان معروفة، ونبقى مع شقيقه عاصم. كيف تم استشهاده؟ يعني قصف غارة؟
هو كان استهداف لابن عمتي الأول، الشاب الأولاني، فطلعوا الجمهر على الباب لما يعني تلقوا نبل الاستشهاد، فتم استهدافهم كمان مرة يعني.
طيب، يعني لحظة الاستشهاد، يعني كيف أنتوا تلقيتوا نبأ استشهاد سليمان؟
في الأول وفي الآخر يعني هو يعني هو شهيد يعني يعني
نعم هو أي نعم قضاء.
هو قضاء الله وقدر، طبعا هو الحمد لله يعني هو ارتقى شهيد عند ربنا سبحانه وتعالى، يعني استشهد على يد الاحتلال. ما استشهد على ما توفى أو على يعني في مشاكل لا سمح الله داخلية أو داس، يعني بشرف أي بيت يكون فيها، يعني الحمد لله إحنا بنتفاخر ونحن عندنا الشهيد سليمان معروف قلب البيت، يعني الحمد لله رب العالمين.
هو يعني مبعث فخر للعائلة.
أكيد طبعا. أكيد
نعم، بالتأكيد تبقى هناك لوعة فراق الأحبة.
أكيد.
يعني في البيت لازال هناك مواقف معينة بتتذكروها؟
لا طبعا نعم. اليوم احنا بنتذكره في ملابسه احنا محتفظين فيها، في صور محتفظين فيها، في مواقف مع اي انسان، في حفل، في ذكرى معينة احنا دائما بنتذكره، ما بروح عن بالنا ابدا يعني.
نعم، يعني لو في موقف لازال عالق في الذاكرة بينك وبينه.
موقفي وانا في مصر اليوم انا بنسهوش، بقول له يا أخوي دير بالك على البنات، يعني لو بقول لي ما تقلقش يا أخوي وراك راجل، هذا الموقف لن أنسى أبدا. هذا أكثر موقف يعني كان آخر يعني هو ليلة يوم استشهاد بالضبط، يعني هو كلامنا العصر استشهد هو في الليلة بعد العشاء.
نعم.
يعني هذا الموقف لن أنسى أبدا يعني.
يعني ما كنت شاعر بإشي معين؟
هو بعد ما استشهد يعني أنا حسيت، لو هو كان له أسبوع طبعا قطع التلفون من عندنا في البيت، ما كنا نتواصل على النت أبدا، فاتصل من جوال، يعني عبى كرت واتصل من جوال، قال لي يا اخوي انا سمحنا لنا الاسبوع طبعا التليفون مقطوع من اطر القصف طبعا فمش عارفين نصلحه فعبيت كرتونه وكلمتك.
طيب عاصم معروف يعني كشقيق للشهيد سليمان معروف، ما هي الرساله يعني مع مرور عامين على استشهاد شقيقك سليمان؟
لا هو احنا رسالتنا للشعب الفلسطيني احنا اللي احنا متعودين عليه ونقولها دائما يعني اصبروا صابروا ورابطوا، هذه رسالتنا للشعب الفلسطيني. أما بخصوص الاحتلال الإسرائيلي فعن إحنا لن ننسى يعني دماء شهدائنا، لن ننسى أرض محتلة، لن ننسى قبلتنا قبلة المسلمين أو المسجدين، يعني إحنا إن شاء الله حنضم على هذا إن شاء الله أحد الشهداء إن شاء الله.
هكذا رحل الشهيد سليمان معروف إلى حيث تمنى ليلتحق بركب طويل من الذين سبقوه وعلى ذات الطريق، وإلى نلتقي وحلقة جديدة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله.
يما بالحلم شفتك وشفتك بالحلم إنك محمول عكتاف الرفق وصحاب من سنك، يما بالحلم شفتك راجع ضمة ورد أحمر والبسمة على شفتك وبنورها تكبر، وجهك بالندى حليان وبريحة أرضنا معطر، فقت من الحلم يما وقلبي رضي عنك. شيلوه يا أصحاب شيلوه يا أحبابه الله رضي عنك.
شيلوه خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه. شيلوه شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه. شيلوا خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه. شيلوا شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه. شيلوا
غطوا الشهيد بعلم خلوا الوجه مكشوف، وجهه ورد محلى قبل الفجر مدفوف.
غطوا الشهيد بعلم خلوا الوجه مكشوف، وجهه ورد محلى قبل الفجر مدفوف.
طلت نجوم الليل بعيونها تتشوف.
طلت نجوم الليل بعيونها تتشوف.
تسمع غنى والأرض
موال فلسطينه. شيلوا
واحة الصبار.
يسري الغول كاتب وأديب فلسطيني له العديد من المجموعات الروائية والقصصية، بدأ كتاباته من المخيم الذي ترك أثرا على ما يكتب نظرا لما يحمله المخيم من رمزية للمعاناة الفلسطينية، فكان المخيم بمثابة الأيقونة في كتابات الأديب الغول وهو ما ميز الكثير من أعماله. يرى في الأدب أسمى ما يمكن أن يقدمه الإنسان للبشرية، فهو يبحث في الحالة الإنسانية حيث يسعى لتسليط الضوء على جميع القضايا التي يعيشها الأديب. يؤمن بضرورة تعزيز ثقافة المقاومة خصوصا في ظل واقع الحال المعاش، حيث الاحتلال وما يسببه من قهر ومعاناة للفلسطيني، ولذا يرى في الأديب والمثقف الركيزة الأساسية لإبقاء جذوة المقاومة مشتعلة انطلاقا من مقولة أن المثقف أول من يقاوم وآخر من ينكسر. للمزيد حول أدب الروائي يسر الغول نرحب به ضيفا معنا في هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك؟
يسر الغول كاتب وأديب فلسطيني، صدر لي 4 مجموعات قصصية وقريبا سيصدر لي رواية بعنوان غزة 87. حاصل على ماجستير دراسات الشرق الأوسط من جامعة الأزهر بغزة وعضو تحالف الحضارات في الأمم المتحدة. بداياتي طبعا كأي شاب من أبناء المخيم، تعلمت في المخيم وتتلمذت في مدارس اللاجئين. بدأت الكتابة يعني منذ نعومة أظفاري، وبعد دخول الجامعة بدأت أعمالي تظهر إلى النور ونشر أعمالي في الصحف الفلسطينية المحلية يعني عندما كنت في بداية العشرينيات من عمري.
نعم أستاذ يسر الغول، يعني ماذا يمثل الأدب والشعر في حياة الأديب يسر الغول؟
يعني أعتقد أن الأدب بالنسبة ليسري وغيره من الشبان والمواطنين أنه هو جزء كبير ذو أهمية، لأنه يبحث في الحالة الإنسانية. هذا الأدب هو أسمى ما يمكن أن يقدمه الإنسان لهذه البشرية، لأنه يحاول التعريج وتسليط الضوء على جميع القضايا المهمة التي تسعى للحصول عليها، مثلا الحقوق والحريات وغيرها.
إذن كما تحدثت للمخيم أثر في بدايات وكتابات الأستاذ يسري الغول.
بالتأكيد المخيم هو الأيقونة والثيمة المهمة جدا فيما يقدم يسري الغول من أدب، ويمكن هذا هو ما كان يميز الكثير من أعمالي. والعديد من الدراسات قامت بالحديث عن المخيم في أدب يسر الغول ودور المخيم في صقل مهارة وموهبة جميع الشبان الذين يسكنون فيه، وكان من بينهم اللي هو مثل يسر الغول.
نعم، لو تسألنا يعني أستاذ يسري، كيف حاكى الكاتب يسري الغول المخيم وما يمثله من رمزية والمعاناة التي تتجسد بداخله؟
المخيم يمثل الصورة السوداوية بفعل هذا الاحتلال الغاشم، صورة اللي جاءت نتاج لحالة الاغتصاب للأرض وللوطن ولقتل البشرية وللاضطهاد الإنسان الفلسطيني. والمخيم اليوم هو يمثل الثورة في وجه المحتل، هذا المخيم اللي خرج منه الأبطال والثوار والمجاهدين والمقاومين ضد هذا المحتل، اللي ما زالوا حتى هذه اللحظة بيخرجوا من رحم هذا المخيم باسم مطالبة بحقوقهم، سواء بالطريقة اللي هي طريقة الدبلوماسية أو بالقلم أو حتى بالبندقية أو بشتى الوسائل اللي يستطيعها هذا الإنسان الفلسطيني.
كيف ترجمت ذلك بأسلوبك القصصي؟
يعني أعتقد أنه لا يمكن لأي إنسان حر إلا أن يكتب عن ثورته وعن مقاومته في وجه الاحتلال، ولذلك أنا أؤمن تماما أننا يجب أن نعزز ثقافة المقاومة، ثقافة المقاومة اللي بتدعمها كل المؤسسات الحرة. وعلى سبيل المثال، وأنا صادق فيما أقول، أنه الجمهورية الإيرانية، وهذا الكلام يعني أنه إحنا في غزة نسجل للجمهورية الإيرانية، يعني أنه هي تدعم المقاومة، ولذلك أنه نحن فخورين جدا أنه نحن كفلسطينيين نؤمن بثقافة المقاومة في وجه التخاذل وفي وجه الإمبريالية العالمية اللي بتدعم الاستعمار وعلى رأسه اللي هو إسرائيل في هذه المنطقة.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الأديب يسري الغول، فابقوا معنا. من جديد نرحب بضيفنا الأديب يسري الغول ونكمل معه ما بدأناه حول كتاباته الأدبية ودور الأدب في إبقاء جذوة المقاومة مستمرة. أستاذ يسري، يعني ماذا كتبت عن المخيم؟
يعني جميع القصص التي قدمتها في كتبي والرواية حتى هي تتحدث عن حياة المخيم، كيف نشأ أفراد هذا المخيم، كيف كبروا وترعرعوا فيه، حملوا الهم، حملوا المعاناة، منهم من هجر
وخرج خارج الأراضي الفلسطينية بسبب الواقع المرير اللي بيعيشه جراء هذا الاحتلال، ومنهم من حمل البندقية ومنهم من يحارب. ولكن أنا ركزت فيما أكتب بالواقع الاجتماعي، لأنه هناك القضايا الإنسانية ذات أبعاد مهمة جدا. وربما لا يدرك القارئ أنه يجب أن أنسن ما نكتب بعيدا عن الأدلجة، لأنه نحن لا نكتب لفئة معينة، نحن نكتب للجميع، لأنه نحن أصحاب قضية، هذه القضية يجب أن تصل إلى كل أصقاع هذا العالم.
نعم، وبالتالي من هذا المنطلق أستاذ يسري تبقى المسؤولية كبيرة على عاتق الأديب والكاتب والشاعر لجهة إيصال رسالة الحق الفلسطيني والصوت الفلسطيني.
طبعا هذا بالتأكيد، يعني أعتقد أن الكتاب يعني هم الركيزة الأساسية. ويعني الشهيد فتحي الشقاقي رحمة الله عليه عندما قال أن المثقف هو أول من يقاوم وآخر من ينكسر، لذلك المثقف الفلسطيني هو رأس الحرب في مواجهة هذا الاحتلال، لأنه هو يؤرخ لهذا الواقع ويسجل. نحن هنا لا نكتب فقط ليوم أو يومين، نحن نكتب لأعوام، نحن نكتب لأجيال، نحن نحاول أن نضع الأجيال عند موقفها الأخلاقي فيما بعد، لكي تحمل البندقية، لكي تحارب هذا الاحتلال الغاشم حتى دحره وتحرير الأرض.
نعم، أستاذ يسري، كيف يمكن للأديب الحفاظ على إبقاء جذوة المقاومة والمواجهة مشتعلة مع هذا المحتل إلى حين طرده وإحقاق الحق الفلسطيني؟
للأسف اليوم في ظل الواقع الاقتصادي المرير اللي بتعانيه الأراضي الفلسطينية، وفي ظل الأيديولوجية المختلفة، وفي ظل حالة التهاوي الوطني والأخلاقي لدى البعض وسقوط البعض بسبب اللي هو التعاون مع الاحتلال، ويعني يمكن كما قال صلاح خلف رحمة الله عليه أنه أخشى أن تكون الخيانة وجهة نظر. اليوم لم يعد فقط هناك من يمتلكون وجهة نظر خيانية، وإنما أصبح لها جيش وأصبح لها منظومة وأصبح لها مروجين. اليوم احنا بين فريقين، فريق يدعو للمقاومة ويدعم المقاومة ويؤمن فيها، وفريق آخر يدعو للتسليم بكل ما أتينا من قوة في وجه الاحتلال. المثقف هو دوره حقيقي، المثقف ليس فقط هو الكاتب القصة أو الرواية، جميعها مقاومة. كل عمل يدعم المقاومة الفلسطينية ولو بكلمة واحدة هو عمل مقاوم شأنه شأن البندقية، لأنه في النهاية هو الذي يدفع ويدعم باتجاه تحريض هذه النفوس من أجل إبقاء جذوة المقاومة في وجه هذا الاحتلال حتى دحره.
هنا نشكر ضيفنا الشاعر يسري الغول، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، إعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
أخي، ها قد أتى ظافر. في وجهك أخبار، هيا خبرنا يا ظافر.
بل رسالة من قائم مقام إسكندرونة، استلمتها للتو.
خيرا يا أخي. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله.
ما الأمر؟
لن نذهب إلى ليبيا، لن نذهب إليها أبدا.
ماذا؟ وكيف هذا؟
تقول الرسالة إنه قد حصل التسوية، والباب العالي، الباب العالي أعلن استسلامه للطليان. لا أصدق، لا أصدق. ماذا تقول؟
وأنا أيضا لا أكاد أصدق، لا أعرف ما أقول.
بل قلها ولا تخف يا أخي، إنها خيانة، خيانة للأمة والمقدسات كلها.
طمنيني يا أمينة، كيف أصبحت حال ولد عز الدين؟
لا أخفيك يا حاجة، لم أره قبل هذا مغموما إلى هذا الحد.
ولكن لما كل هذا؟
لقد كان يمني نفسه بالجهاد في ليبيا فحرموه منه، هذا ما يزعجه.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وأين هو الآن؟ في المسجد؟
لا، لقد غادر صباحا.
إلى أين؟
إلى دمشق.
يا الله، منذ أسبوع عاد من الإسكندرونة ويسافر من جديد وأنت في أشهر حملك الأخيرة.
ولكنكم إلى جانبي إن احتجت إلى شيء.
وأنت في عيوننا يا ابنتي. ولكن ماذا لديه في دمشق؟
لديه بعض الأشغال، ويريد أيضا زيارة صديقه الشيخ التنوخي.
هكذا إذن يا عز الدين، حقا إن استسلام الباب العالي للطليان كان فضيحة، فضيحة حقيقية.
إنما يحصل في كل البلاد هو فضيحة. انظر يا تنوخي، ما الذي تغير في الدولة العثمانية منذ عشرات السنين؟ التغييرات شكلية، شكلية فحسب.
رويدك يا شيخ، رويدك، يبدو أن ليبيا قد فتحت الجراح.
ومتى التأمت هذه الجراح يا صديقي؟ متى؟ خدعونا بالدستور العثماني، تحدثوا عن المساواة والإصلاح، فماذا شهدنا؟ لا شيء، تبدلت الوجوه والأسماء، أما التخلف فعلى حاله.
معك حق، معك حق. فأنتم في جبلة قد لا تشعرون بما نشعر به هنا في دمشق.
ما الأمر يا تنوخي؟
هل سمعت من قبل بالفكر الطوراني؟
أجل، مفكرون وأدباء أتراك يدعون إلى تحويل الدولة العثمانية إلى دولة قومية تركية.
بالضبط،
ولكنهم جماعات وأفراد قليلون ومعزولون.
كانوا كذلك، كانوا كذلك فيما مضى.
ماذا تقصد؟
أصبحوا مؤثرين في قرار الباب العالي.
وكيف ذلك؟
هل سمعت من قبل بتدريس قواعد اللغة العربية بالتركية؟
ماذا؟ لا لا لا، مؤكد أنك تمزح يا تنوخي.
أبدا والله يا قسام، هذا يحصل هنا في دمشق.
أي بدعة هذا؟
ليس هذا وحسب، فهم يتحدثون عن تفوق الجنس التركي على باقي الأجناس العربية والفارسية والكردية وغيرها.
الله أكبر، هذه عنصرية لا علاقة لها بروح الإسلام وسماحته.
صدقت يا شيخ،
ولكن هذا خطير، خطير جدا. فعندما تصبح الدولة، أي دولة، عدوة رعيتها، فقد حكمت على نفسها بالموت والزوال.
عصمت أفندي، هل من أخبار جديد عن صاحبك عز الدين قسام؟
أجل مولانا حمدي باشا الجلاد، سمعت أنه يسعى لإقامة مدرسة.
ماذا؟ يريد أن يصبح مدرس خوجة؟
والطريف هو أنه يريد أن يعلم فيها الأولاد صباحا، وفي المساء يريد أن يدرس الكبار.
ماذا؟ يدرس كبار؟ بعدما شاب أخذوه إلى كتاب. ومن أين له فلوس ليفتح مدرسة؟
لا أدري مولانا، هذا ما لم أعرف.
التمويل موجود يا والدي.
من أين يا عز الدين؟
من الأموال التي جمعناها لدعم المتطوعين للجهاد إلى ليبيا.
ولكنها أموال الجهاد،
ومحاربة الجهل والأمية هي من موارد الجهاد، الجهاد الأكبر.
والكتاب ماذا سيحل به؟
لكل وظيفته يا أبي، وإن كنت أعتقد أن المستقبل هو للمدارس.
ومن سيدير هذه المدرسة؟ أنت؟
ربما في البداية، ولكنني لاحقا سأشرف عليها فحسب.
لماذا يا بني؟
لا أخفي عليك يا أبي، لقد طلب مني التدريس في اللاذقية وبنياس، وأفكر بقبول العرض.
ماذا؟ ولمن تترك جبلة يا بني؟
لا يا أبتي لا، لن أترك جبلة، ولكن نفسي تتوق إلى آفاق جديدة.
ماذا تعني؟
أريد أن أتعرف إلى أهل بلدي أكثر، كيف يعيشون؟ ما هي مشاكلهم؟ ماذا يعرفون عن الإسلام الحنيف؟ أشياء كثيرة أريد أن أعرفها.
أخي عز الدين، كنا نبحث عنك.
ما الأمر يا فخر الدين؟
أرسلتني أمك، زوجتك في المخاط.
مبارك يا ولدي مبارك، إنها بنت مثل القمر.
الحمد لك والشكر يا رب العالمين.
وماذا ستسميها يا عز الدين؟
سأسميها ميمنة.
وعسى أن يكون بقدومها كل اليمن والبركة.
مولانا الشيخ، إن كنت متعبا فإنه يمكننا أن نستريح قليلا.
لا، لست متعبا يا أبا أسعد.
أنت أول شخص يقصد هذه المناطق أول مرة ولا يصيبه التعب.
ربما الفضل لهذه المناظر الرائعة، سبحان الله. خبرني يا أبا أسعد، أكل قرى جبال العلويين هكذا؟
بجمال طبيعتها؟ طبعا، لم تر شيئا بعد، هناك مناطق أجمل.
بل عانيت بسوء أحوالها.
كيف؟
لا أعرف كيف يصل الناس إليكم، فالطرقات تكاد تكون معدومة.
ومن قال لك إن هناك من يقصدنا؟ نعم، اللهم إلا بعض التجار، وأيضا الدرك الذين يأتون لقبض الضرائب.
وكيف تعتشون؟
ها؟ ألا ترى كروم الزيتون يا مولانا؟ وهناك أيضا زراعة التبغ.
فقط؟
الحمد لله، وهناك بعض الأعمال الصغيرة كعملي أنا في تأجير الدواب.
والكتاتيب والمدارس؟
نادرة، الفقر يجعل العلم من آخر همومنا. و
قف في مكانك يا شيخ.
ما الأمر؟
لا تتحرك. أصبتك يا سمنة، أصبتك.
أجل، وسمعت أيضا أنكم من أمهر الناس في استعمال السلاح.
أهلا وسهلا يا شيخ عز الدين، والله لقد شرفتنا، بل شرفت قرية الشيخ بدر كلها.
الشرف لي يا شيخ صالح العلي، فقد سمعت الكثير عن نخوتك وشهادتك.